إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد تكلمنا عن فضائل الصحابة، فانتهينا إلى فضل الزبير رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضل الزبير رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. قال أبو الحسن: وحدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سفيان نحوه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير.
نعم. أورد المصنف رحمه الله في فضل الزبير ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير، وأنا حواري الزبير. أقول هذا يبين فضل ومكانة الزبير بن العوام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جعله من خالصة من يحب، لأن الحواري هو الخالص المحب، الخالص المحب. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير ابن العوام، وأنا حواري الزبير. مسألة: هذا القول الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم صدر بسبب، السبب هو قصة هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة أراد عليه الصلاة والسلام من رجل من الصحابة أن يقوم ويأتيه بخبر القوم، أن يأتيه بخبر القوم، فكأن الليلة كانت صعبة وفيها مشاكل، فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ كل الصحابة سكتوا إلا الزبير، فكأن الرسول أراد غير الزبير يقوم بهذا، فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الكل وقال الزبير: أنا. وكأن الرسول أيضا أراد غير الزبير، فقال الرسول: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا، والكل سكت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير، وأنا حواري الزبير. وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الزبير هذه الصفة لأنه بذل نفسه رغم شدة الليلة ورغم تعب هذه الليلة ورغم أنه ممكن يقوم غيره، لكنه بذل نفسه وقدم نفسه في سبيل الله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن الإنسان كلما بذل نفسه لله سبحانه وتعالى طاعة لله وطاعة لرسوله استحق هذه الصفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون، إلا كان في يفعلون، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. الشاهد قوله أنه ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون، فأفادنا الحواري غير الصاحب، أفادنا الحواري غير الصاحب، وهذا فتح الباب أنه ممكن يكون إنسان من أمة محمد من غير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حواري الرسول، بشرط تحقق المتابعة وبذل النفس في سبيل الله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يعني ممكن يوصف بهذا الوصف إذا تحقق منه هذا الأمر، والله أعلم. مسألة: في امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقيم غير الزبير ابن العوام، أن يقيم غير الزبير ابن العوام، فيه أن الإمام وولي الأمر قد يظن ببعض أصحابه، يظن يعني مو بس يأخر، يعني يستغليه، يرى أغلى من هذا العمل، يرى أكبر من هذا الموضوع، مقام بعض بدون انتقاص، لكن يرى أنه هذا مو هذا العمل اللي احنا نكلفه به، نكلفه بس أحسن. من في غيره؟ من يوجد غيرهم؟ وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه معرفة دقيقة، وباب الفضائل ترى كله مبني على هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خص مثلا أبا عبيدة بقوله أمين هذه الأمة، خص الزبير بقوله حواري، خص فلان بقوله سيف سله الله على الكفار خالد بن الوليد، خص فلان قال أقرأكم أبي، خص فلان فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. إيش القضية؟ هذا من فهم الرسول ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه. هذا الحديث يزيد أمر آخر غير مجرد المعرفة، يزيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن لكل مهمة من يناسبها، فأنت يا زبير أعظم من هذا، فكان يظن به، يريد استغليه، يريد غيره يقوم في هذا المقام، يقوم في هذا المقام، واضح؟ ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. أقول يوم أحد أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وشج في جبينه حيث التقط حلقة المغفر، يعني الحلقة اللي على المغفر دخلت على جبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجرحته، شج في جبينه، وكسرت رباعيته، السن الرابعة من مقدمة الأسنان، فازداد جمالا صلى الله عليه وسلم بكسر الرباعية وبالشجة. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصيب وقف بعض الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم الضرب، ووقف بعض الصحابة يرمون الكفار ويدفعونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين وقفوا في ذاك الوقت، في هذا الوقت وهو وقت عصيب، الزبير وسعد بن أبي وقاص وطلحة وجماعة من الصحابة. فممن خصه الرسول بقوله فداك أبي وأمي الزبير وسعد بن أبي وقاص، قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي، وقال للزبير فداك أبي وأمي. ما أدري هل كان يرمي أو كان فقط يقاتل ويمنع الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد للزبير جمع له بين أمه وأبيه، قال ارمي أو قال فداك أبي وأمي، قاله في ذاك الحال العصيب، قاله في ذاك الحال العصيب مسألة. وهذا يفيد أنه يجوز أن يقول المسلم للمسلم فداك أبي وأمي أو فديتك، فداك أبي وأمي أو فديتك، إن هذه كلمة يعني سائغة ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعملها، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعملها عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة كان أبواك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، عروة هو ابن الزبير وأخوه عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير، وهذا البيت كل رجالاته من رجال الإسلام، كل واحد له عمل عظيم في الإسلام، إن كان عبد الله بن الزبير وإن كان عروة بن الزبير وإن كان مصعب بن الزبير، كل واحد منهم كان له عمل مشهور في الإسلام، أولاد الزبير ابن العوام، أولاد الزبير ابن العوام. هذا الحديث فيه مسائل. مسألة فيه أنه لا مانع من تحديث الأبناء بفضائل الآباء، لا مانع من تحديث الأبناء، بل مو بس لا مانع، بل يرغب في أن يحدث الأبناء بفضائل الآباء، كما حدثت السيدة عائشة أم المؤمنين وهي خالة عروة بن الزبير، لأن الزبير كان زوج لأسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، أخت عائشة رضي الله عنها، أختها لأبيها، ليست أختها شقيقتها، أختها لأبيها، خلاص. فكان يأتي إلى خالته عائشة رضي الله عنها فحدثته بفضل حدث لأبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الزبير كما قال عن أبي بكر الصديق في الحديث، قال الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني أن أباك الزبير مع أبي أبا بكر وهما أبواك، لأن هذا الزبير أبوك المباشر وهذا أبو أمك، فهما أبواك. من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما هاجروا وفقدوا المال وفقدوا كذا ووقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتوا في الإسلام وكان لهم مقام كبير في الإسلام، فهذا فضل وعمل يذكر لوالدك ولوالدي ويشكر. فأنت يا عروة اجتمع فيك الفضل من جهة والد أمك ومن جهة أبيك. أمك من هي؟ أسماء. أبوها من؟ أبو بكر. فأبو بكر جدك لأمك، وأبوك كان من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. فهذا فيه مسألة، وهو شحذ همة الأبناء بذكر سير الآباء، شحذ همة الأبناء بذكر سير الآباء. وعروة بن الزبير نبغ وكبر وصار من أهل الفقه المشار إليهم في المدينة، بل يعد من فقهاء المدينة السبعة، بل يعد من فقهاء المدينة السبعة. فضل طلحة نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الصلت نحوه. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو.
شوفوا سندين مروا علينا زادهم أبو الحسن ما هم موجودين في نسختنا في الباب اللي راح في سند ذكروا ما هم موجود في هذه النسخة, وفي سند آخر ذكروا الآن ما هو موجود في هذه النسخة, وهذا يفيد أن النسخة التي بيد الشيخ جزاه الله خير نسخة فيها روايات وزيادات على ما في النسخة الأخرى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
نعم. هذا الباب أورد فيه المصنف أيضا حديث جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشهيد يمشي على وجه الأرض. أقول طلحة لم يمت شهيدا, فما وجه أن الرسول قال عنه شهيد يمشي على وجه الأرض؟ قال العلماء لأن طلحة ممن شهد له بأنه من أهل الجنة, فوجه الشهادة هنا أنه ممن شهد له بأنه من أهل الجنة. طبعا هذا الحديث من جهة السند والرواية ضعيف, لكن من جهة المعنى ثابت, من جهة المعنى ثابت. فإن قيل أليس هناك نكارة في أنه يقول شهيد يمشي على الأرض؟ أقول أم ورقة كان معروفة بين الصحابة رضوان الله عليهم يقال لها الشهيدة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته الشهادة سأل الله لها الشهادة فماتت مقتولة. ومعلوم أنه جاء في أحاديث أن من يقتل مظلوما فهو شهيد. طبعا ونوع هذا الشهيد كالشهيد بالبطن كالشهيد بالغرق كالشهيد بالحرق كالشهيد بالهدم, أنه شهيد في الآخرة ليست أحكامه في الغسل والصلاة كأحكام شهيد المعركة. خلاص. فطلحة بن عبيد الله خص بوصف الشهيد وأنه كان يشار إليه أنه شهيد على أساس أن الرسول شهد له بالجنة, أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. ويحتمل أنه مات بأمر لم يدره الآخرون ممن شهده, كان يكون مات بشيء ما عرفه ممن يستحق صاحبه أن يكون شهيدا, يحتمل الله أعلم, فيكون شهيدا في الآخرة, وأما في الدنيا فإنه يصلى عليه ويغسل كغيره من الموتى. طلحة ابن عبيد الله, طلحة ابن عبيد الله زوج من؟ أم سليم. أم سليم إيش تقرب للرسول؟ من خالاته بالرضاعة. إيش أشهر قصة لطلحة بن عبيد الله؟ قصة مع أم سليم لما توفي ولده صغيرا فركنته في جانب البيت, فلما دخل قال كيف هو؟ قالت هو بأحسن حال أو مرتاح, فأكلوا وتعشوا وجاء معها في الليل ثم في الصباح أخبرها, فذهب يشتكيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فدعا له الرسول أن يبارك له في ليلته تلك, فأنجب 10 من الولد كلهم حفظ القرآن طلحة بن عبيد الله وزوجه أم سليم خالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سليم من هي؟ هي أم أنس, أنس بن مالك, أنس ابن, يصير طلحة هو زوج أمه. تتذكروا في قصة حفر الخندق من المرسول بين أبي طلحة والرسول وأم سليم؟ أنس, لأنه كان ولد أم سليم, ثم أورد المصنف رحمه الله عن معاوية بن أبي سفيان قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. قضى نحبه يعني وفى بما وعد به، أو وفى بنذره الذي وعد به، فقد بذل نفسه وماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. تصوروا الموقف: الرسول يقصده الكفار يرمونه ويضربون إلى جهته، فمن يتصدى لهم؟ يتصدى لهم جماعة من الصحابة، منهم طلحة بن عبيد الله، تسلم شلت يده بسبب ذلك، وقف يتصدى وتلقى الضربات والسهام حتى شلت يده، فصارت يده شلاء بعد ذلك، صارت يده بعد ذلك شلاء. هذا في أحد، هذا في أحد، يعني مكث مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أحد ويده شلاء بسبب ما تلقاه من الضربات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر أن الصحابة منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فذكر من قضى نحبه أنه ممن ماتوا، وطلحة عايش، وهذا معنى أنه شهيد يمشي على الأرض، واضح؟ فكون السند ضعيف ما يأثر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن الله قسم الصحابة بأنهم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لأن أول معنى لقضى نحبه أي مات. طب هذا حي، والله على لسان رسوله شهد له، فهذا معنى أنه شهيد، أنه لأنه رأى الموت في دفاعه وبذله لنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيه الضربات عنه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أقول تقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من شلت يده في الجهاد، ومنهم من قطعت، ومنهم من أصابته الضربة جعلت في محلها خرقا يلعب به طفله، يعني السهم أصابه في كتفه فصار في تجويف، برئ الجرح لكن صار في تجويف من أثر المعارك. مر علينا مرة خالد بن الوليد أنه حين موته مات على الفراش، قال: والله ما من شبر في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. الشاهد قوله: ما من شبر من جسدي إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة برمح، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال: قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد تحويل، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
نعم، أورد المصنف في فضل سعد بن أبي وقاص حديث علي أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد، جمع أبويه لأحد غير سعد ابن مالك، فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. أقول هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد ما تقدم من جواز قول الرجل فداك أبي أو أمي أو فديتك ونحو ذلك من العبارات كما استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه فضيلة سعد بن أبي وقاص وهو معدود من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أهل أمه في المدينة، وكان يفتخر به صلى الله عليه وسلم، كان سعد قصير فإذا أقدم فرح به، فكان يقول سعد خالي فليفخر امرأ بخاله، من عنده خال ذي خالي، يعني هذا معنى العبارة، من عنده خال ذي خالي. سعد بن أبي وقاص من كثر ما كان الرسول يعني يحبه ويفتخر به لما مات أمهات المؤمنين مات في العقيق، مات في العقيق، فكان ممكن يصلى عليه هناك ويدفن في البقيع، فقال أمهات مر علينا ترى في الموطأ، فقال أمهات المؤمنين مروا بجنازته على بيوتنا لنصلي عليه، فصلوا عليه، مروا دخلوا بالمسجد وجاء زوجات الرسول أمهات المؤمنين وصلوا على سعد، لأن الرسول كان يعز سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص من مناقبه أنه هو أول من رمى سهما في الإسلام، وكان راميا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل السهام ويعطيها إليه لكي يرميها بقوسه ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. مسألة قول علي رضي الله عنه، قول علي رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك. أقول هو أخبر عن حاله، هو لم يرى الرسول قال لأحد إلا لسعد، وذاك خبر عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير أن الرسول جمع له بين أبويه، ولا تنافي بينهما، لأن علي أخبر بما رأى، علي أخبر بما رأى خلاص، وهذا لا ينفي أن يكون حصل من الرسول ذلك ولم يره علي بن أبي طالب، خاصة وأن الخبر خبر عبد الله بن الزبير ذاك عن أبيه الزبير مباشرة، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم يوم معركة الخندق أو الأحزاب جعلوا النساء في أطم حسان، يعني في حصن حسان، وكان عبد الله بن الزبير من الصغار، كان عمره ذاك الوقت يمكن 8 أو 6 سنوات تقريبا، لأنه هو أول مولود ولد في المدينة، والخندق قيل في 5 وقيل في 7 وصارت بعده على طول خيبر، ف كان في حصن حسان. يقول عبد الله بن الزبير فكان ممن رأيت، فكنت أتناوب أنا واحد لمشاهدة الصحابة، يقول فكان ممن رأيت أبي، فبعد المعركة يقول جلس قلت يا أبي أنا رأيتك من على الحصن، قال رأيتني؟ قال نعم رأيتك، قال أما إني قاتلت مع رسول الله يوم أحد، فقال لي ففداني بأبيه وأمه، كذا بالنص جاد بهذه الصورة، فالقضية يعني ثابتة، لكن علي ما اطلع على هذا. كنا ضربنا مثال أن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا، نقول أخبرت بعلمها رضي الله عنها، وإلا ثبت عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، فكل صحابي يتكلم بحسب ما رأى. كل صحابي يتكلم بحسب ما رأى. مسألة قول سعد بن أبي وقاص إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، يعني بأول العرب من أهل الإسلام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمي بالسهام من الرياضات التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أن القوة الرمي، وإلى اليوم القوة الرمي. هذه واحدة. اثنين، الرمي بالسهام والتصوير هذا من الرياضات التي ينبغي أن يتعلمها الأولاد، فقد جاء في الأثر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة والرماية وركوب الخيل، ولا واحدة منا أنا أعرف، ما حد علمنا، لا نعرف نسبح مظبوط ولا نعرف نرمي مظبوط، وركبت خيل بغيت أطيح بطلت. لكن الإنسان ينبغي أن يتعلم وينبغي أن يهتم ويعلم أولاده. إيش هي الثالث الرابع؟ في شيء تقول باقي؟ إن شاء الله من غير ما نركب ظهرنا ورنا لو ركب. نعم، فهذا من الرياضات التي ينبغي للمسلم أن يعلمها لولده وأن يتعلمها إن استطاع، وأن يتعلمها إن استطاع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، كان في ركوب الخيل أمر عجيب. كان عليه الصلاة والسلام مرة في المدينة فسمع أهل المدينة صوتا فخرجوا، فعبال ما خرجوا وإذا الرسول يرجع بخيل بلا سرج، الخيل بلا سرج، ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، هذه خيل أبي طلحة عملت كذا وسوت كذا، الصوت منها ما هو عدو جاي. إيش معناته؟ أنه الرسول قبل ما أحد يتحرك نقز على خيله بلا سرج ورجع كمان، لن تراعوا لن تراعوا، هذه خيل أبي طلحة. طيب، ثم أورد المصنف رحمه الله عن سعد أنه قال ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، يعني في الكبار من السن. وإلا معلوم أن خديجة أول من آمن ثم من النساء، وأن أبا بكر أول من آمن من الرجال، وأن بلال أول ما آمن من العبيد، وأن علي أول ما آمن من الشباب خلاص. فهو يقول ثلث الإسلام يعني ثالث واحد، أظنه يعني من الرجال الأحرار، فأبو بكر ثم آخر ثم سعد بن أبي وقاص. ويقول مكث 7 أيام ما في غيري، أنا ثالث رجل أسلم في من الأحرار في أول الأمر. هذا معنى قوله ثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضائل العشرة رضي الله عنهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة، فقيل له من التاسع؟ قال أنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
نعم، الحديثان بمعنى واحد، لكن هنا مسائل. المسألة الأولى من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد لهؤلاء بالجنة اتباعا
لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نشهد لأحد بالجنة بغير توقيف، بغير توقيف، حتى قتيل المعركة لا نقول عنه شهيد، إنما نقول نرجو له الشهادة. فما جرى على ألسنة بعض الناس يقول الشهيد فلان الشهيد فلان، هذا كلام خلاف منهج أهل السنة والجماعة، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية، قوله في هذه الرواية أثبت أحرى، المحفوظ اللي أنا أعرفه في ذهني أثبت أحد، فيعني إن صحت هذه الرواية إن صحت هذه الرواية فبها، وإلا فإن المحفوظ الذي في ذهني أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. المسألة الثالثة، هذا الحديث بالرواية الأولى وبالرواية الثانية يبين أنه معنى شهيد يعني شهيد بالجنة، مشهود له بالجنة، يبين أنه معنى شهيد أي مشهود له بالجنة. المسألة الرابعة، فيه أنه إذا أمنت الفتنة فلا مانع من الإخبار بالمدح، إذا أمنت الفتنة فلا مانع من الإخبار بالمدح، لا مانع من الإخبار بالمدح، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر بأنهم من أهل الجنة، بأنهم من أهل الجنة. خلاص. مسألة، ومع علم هؤلاء النفر بأنهم من أهل الجنة إلا أنهم كانوا خائفين من سوء الخاتمة، كان عمر بن الخطاب يخشى على نفسه أن يكون نافق، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعمل ويبادل الأعمال ومعروف بكثرة خوفه وبكائه، خائف، يعني كونه يبكي كثير معناته خائف، لا يأمن مكر الله، ما يخاف، مع أنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. الثاني الثالث، هكذا ينبغي أن يكون المسلم في الحياة بين الرجاء والخوف، لا يغتر، لا يغتر. بعض الناس يصيبهم اغترار، يعبر عنه بعض الشباب مرة قال استعلاء إيماني. إيش الاغترار هذا؟ مثل قصة الذي تآلى على الله، كان له أخ في أسفل الجبل يعمل معاصي وذنوب، وهو يصعد إلى مغارته في أعلى الجبل يتعبد، كلما مر ينصح هذا وما يستجيب هذا ويصعد إلى الجبل، حتى مرة من المرات أتى إليه ينصحه على غيه ومعصيته، ينصح أخاه الذي في الأرض الذي في أسفل الجبل، فلم يتجاوب معه، فقال أنت لن يدخلك الله الجنة، يدخلك الله النار. اغتر بعبادته فصار يتآلى على الله، صار يتآلى على الله. هكذا أحيانا بعض الناس يداخله العجب بعبادته فيمن على الله أن آمن وعمل الصالحات، والله يقول لا تمنوا علي، ما تيتمن على الله إسلامك وإيمانك، لأنه الله اللي هداك، لولا أن يسره الله لك لما استطعت. إياك نعبد وإياك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسني، أنت تعمل العمل الصالح ترى تفضلا من الله عليك، الله تفضل عليك فأنت تعمله، تشكر الله أن هداك، تشكر الله أن هداك، ولا ما لك حق على الله بشيء، ليس لك على الله شيء ولا منا، فأنت تعمل العمل الصالح وتخشى وتخاف. كان عمر ينظر في المنافقين في الصلاة، يخشى أن يصلي على منافق، فينظر إذا حذيفة صلى هو يصلي، وكان كثيرا ما يأتي إلى حذيفة ويقول يا حذيفة أنا منهم، مع أنه معلوم عمر ليس منهم، هو يعلم، لكن خوف، أنا منهم، من هذول اللي قال لك الرسول أسماءهم، وهم بضعة عشر نفرا في غزوة تبوك، في معركة في تبوك، لما خرج الرسول إلى تبوك جاء إلى ثنية طلع في جبل، قاموا إيش سووا؟ تلثموا حتى لا يعرفوا، وزاحموا الرسول في الثنية، ماذا يريدون؟ إسقاطه، فنجى الله الرسول عليه الصلاة والسلام وهربوا وراحوا، والرسول أوحي إليه بأسمائهم عرفهم واحد واحد، فأخبر بهم حذيفة هذه قصة أن حذيفة أمين سر رسول الله، أخبره بهؤلاء النفر الذين أرادوا إسقاط الرسول صلى الله عليه وسلم في السنية حقت الجبل، طلعة وضيقة وزاحموه، يريدوا إزاحته وإسقاطه من على الجبل، فلما لم ينجحوا هربوا ورجعوا عدلوا نفسهم ودخلوا مع الناس، لكن الله أوحى إليه بأسمائهم وأخبر بها حذيفة بن اليمان، هؤلاء هم. ومع هذا عمر ما له علاقة بهذا الموضوع نهائي، مع هذا عمر يقول أنا منهم عبد الله بن مسعود أو عمر، يا عبد الله بن مسعود يا عمر والله ماني متذكر، يقول كيف لي بركعتين متقبلتين بس إنه ربي يتقبل مني ركعتين، أنا ما أضمن من أين لي إن ربي يتقبل مني ركعتين. هكذا حالهم، خوف، يتعبدوا ويرجوا رحمة الله ويخافوا عقابه. يأتي شخص صاحب عبادة ودين، يغتر بعبادته وبدينه، إلا يكون على طريقة الخوارج يكفر، إلا يكون يستعلي على الناس، يرى نفسه أفضل من الآخرين، يداخله العجب، وهذا آفة من الآفات. نعم. مسألة، هذا الحديث نص في أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن هؤلاء كلهم من أهل الجنة، فهم بشروا بأنهم من أهل الجنة، فنذكرهم بأعيانهم ونعتقد أن هؤلاء من أهل الجنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى:
ممكن، يعني هنا وجه، ما هو؟ ممكن يعد هذا الحديث من دلائل النبوة. كيف؟ أقول الله عز وجل لما أخبر عن أبي لهب أنه من أهل النار، هذا قبل أن يموت أبي لهب وقبل أن يأتي إلى أحد أو إلى بدر، صح ولا لا؟ ومع ذلك أبو لهب يسمع هذا، استمر على كفره ولم يرجع فيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافق حاله في مآله في موافاته ما أخبر به الرسول. وكذا هؤلاء لم يرتدوا ولم تحصل لهم الحمد لله فتنة ولا انتكاسة، فوافق موافاتهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا، ونرجو لهم إن شاء الله، بل نوقن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فتشوف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة.
نعم. أقول هذا فيه فضيلة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، وليس معنى هذا الوصف أن غيره من الصحابة ليس بأمين، لا، كل الصحابة أهل صدق وأهل أمانة، ولكن هذا أكثرهم أو هذا أظهرهم في هذا الباب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمين هذه الأمة. ومثل هذا الحديث يجعلنا نقاعد قاعدة أن ثبوت الفضيلة الخاصة لا ينفي الفضيلة التي ثبتت لغيره في تقدمه عليه، يعني كن أن أبا عبيدة هو أمين هذه الأمة لا يعني أنه أفضل من أبي بكر، ولا يعني أنه أفضل من عمر، ولا يعني أنه أفضل من عثمان، ولا يعني أنه أفضل من علي، ولا يعني أنه أفضل ممن هو خير أفضل من أبي عبيدة. واضح؟ فثبوت الخصيصة في الفضيلة لا يعني تقدمه على غيره ممن ثبت تقدم. مثلا الرسول لم يصف عمر بن الخطاب بأنه سيف سله الله على الكفار، وصف بهذا الوصف من؟ خالد بن الوليد. فهل يعني هذا الوصف أن عبيدة ليس مثله؟ عبيدة كان يقاتل مثل ما كان يقاتل خالد، بل عمر لما أراد أن يخرج خالد عن القيادة جعل أبا عبيدة ما مكانه. واضح؟ فأبو عبيدة مشهود له بالقتال، مشهود له بالقتال، لكن هذه خصيصة وصف الرسول بها خالد لبيان فضله، لكن لا يعني هذا أن غيره لا ليس مثله، ولا يعني هذا تقدمه بخصيصته على من هو أفضل منه. فهذه قاعدة تنتبه لها لمثل هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
نعم. أقول هذا في فضل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ثبت في حق عبد الله بن مسعود ما يشير إلى أنه من أهل الجنة، فقد جاء في الحديث أنه مرة صعد على شجرة أراك فانكشفت ساقيه، وكان ساقيه دقيقتين نحيفة جدا، رجل إذا كان واقفا مثل القاعد، يعني ما هو طويل، إذا كان قائم هو مثل القاعد، ما هو طويل مرة، فانكشفت ساقيه وهي دقيقة، فتضحك الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما يوم القيامة في الميزان أثقل من كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذيل، من قبيلة هذيل، ونسله أو الفخذ اللي هو منه أصبح يسمى يخص من قبيلة هذيل باسم المسعودي، نسبة إلى عبد الله ابن مسعود، نسبة إلى عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خصه الرسول بوصف، قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. انتبهوا، من الذي ذكر له هذه البشارة؟ أبو بكر وعمر. خلاص. طيب، عبد الله بن مسعود يقول: لقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 70 سورة. طبعا عبد الله بن مسعود شهد العرض الأخيرة بشهادة عبد الله بن عباس. لما جاء أبو بكر وعمر في قضية جمع القرآن ما كلفوا عبد الله بن مسعود، كلفوا مين؟ زيد بن ثابت. ليش؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا لم يكلف الصحابة أبو بكر عمر إلا بشروا عبد الله بن مسعود بقول الرسول في حقه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد؟ لما لم يكلف عبد الله بن مسعود؟ كلف زيد بن ثابت. ها ها، ايش يقول؟ لا لا ما يظهر ما يظهر هذا لا لا ما يظهر هذا أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك اللي يظهر اللي يظهر والله أعلم أنهما علما من حال عبد الله بن مسعود أنه لا يقرأ فقط بالعرضة الأخيرة، إنما يقرأ بالعرضة الأخيرة وبغيرها مما أخذه عن ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يريدان الاقتصار على العرضة الأخيرة. هما يريدان الاقتصار على العرضة الأخيرة. زيد بن ثابت هذه ميزته، ليس عنده إلا العرضة الأخيرة. هذه ميزة زيد بن ثابت، ما عنده إلا العرضة الأخيرة. خلاص. عبد الله بن مسعود لما جاء يترك الكوفة وجاي على المدينة، صار يأمر أصحابه بأن يتمسكوا بالقرآن بالقراءات التي سمعوها، بالقراءات التي سمعوها، وكان يقول إن رد حرف منه كفر به كله، وكان يخشى رضي الله عنه من أن يفهم الناس إذا ما تركوا القراءات واقتصروا على العرضة الأخيرة، أن يفهم الناس أن ما عدا العرضة الأخيرة ليس بقرآن، فإن كفرا بحرف منه كفر به كله. من أجل هذا ابن مسعود لم ينتظره الصحابة وكلفوا زيد بن ثابت اللي ما عنده إلا العرضة الأخيرة. كان الجمع على أساس العرضة الأخيرة، الجمع على أساس العرضة الأخيرة. ابن مسعود كان من منهجه لا نقرب العرضة الأخيرة وأقرب 70 سورة اللي أنا سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب كل ما هم ما يريدوا هذا، كانوا يريدوا الجمع خاص فقط بالعرضة الأخيرة. ابن مسعود لما علم باللجنة قال والله لقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا يلعب مع الصبيان في المدينة بضفيرتين، يعني ولسه صغير. لاحظوا الكلمة هذه، هذه الكلمة هي السبب، هذه الكلمة، لأنه ما ذكر العرضة الأخيرة فقط، ذكر 70 سورة سمعها من الرسول وتلقنها من فيه، فهو يقول هذه أنا أقرأ بها زي ما سمعتها من الرسول، مو بس العرضة الأخيرة. فهم وهم كانوا يريدون العرضة الأخيرة فقط، هم كانوا يريدون العرضة الأخيرة فقط. طيب هل استمر ابن مسعود على موقفه؟ كان في الأول متخوف. إيه سبب خوف ابن مسعود؟ ما هو يعني رد للفعل وكذا، إنما كان خائفا من أن يفهم الناس أن رد بعض القراءات يظنون أنها ليست قرآن وهي قرآن، فيقول هذا كفر بحرف، والكفر بحرف كأنه كفر به كله. طب هل بقي ابن مسعود على رأيه؟ أقول لا، تغير، بدليل أنه هذه القراءة اللي احنا نقرأ بها الآن عن حفص عن عاصم وقراءة حمزة وقراءة غيره من أسانيدها ما ينتهي إلى ابن مسعود رضي الله عنه، مما يدل أنه رجع عن رأيه وأقرأ بهذا القرآن، لأنه كل من انتهى سنده إلى هذا القرآن فهو ممن أقرأ بالقرآن في زمن عثمان ابن عفان، وهذا معنى قول الطبري فاستسوقت الأمة لما أمرهم به أمير المؤمنين عثمان ابن عفان من أن يكون الإقراء على حرف واحد اختاره لهم، فاختار هذا الحرف عثمان وأمر القراء أن يقرأوا به وما يوافق رسمه. أنتوا تصوروا الرحمة اللي الله رحمنا بها، أنه حرف واحد وما يوافق رسمه من سائر الأحرف أنتج لدينا 10 قراءات متواترة. كيف لو بقيت كل حروف القرآن 7 ونقلت إلينا لوجدتم اختلافا كثيرا أكثر من هذه 10؟ طيب نقف هنا، في أسئلة؟ يعني ما تبغاني أشوف، معناته السؤال خطير. ما انتبهت والله، ما أدري، يبغالي أراجع، هل أبو طلحة هو زوج أم سليم ولا طلحة بن عبيد الله؟ نراجع فتح الباري. الأخ يقول أنا رجعت فتح الباري الآن. طيب جزاك الله خير صلحناها. هذا برضو نفس الفكرة ها؟ يقول أبو طلحة هو سهل ابن سعد الأنصاري. طيب معناته أنا غلط، جزاكم الله خير، ربي يوفقكم. خلاص أي السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد تكلمنا عن فضائل الصحابة، فانتهينا إلى فضل الزبير رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضل الزبير رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. قال أبو الحسن: وحدثناه إبراهيم ابن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير.
نعم. أورد المصنف رحمه الله في فضل الزبير ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير، وأنا حواري الزبير. أقول هذا يبين فضل ومكانة الزبير بن العوام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جعله من خالصة من يحب، لأن الحواري هو الخالص المحب، الخالص المحب. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير بن العوام، وأنا حواري الزبير. مسألة: هذا القول الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم صدر بسبب، السبب هو قصة هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بني قريظة أراد عليه الصلاة والسلام من رجل من الصحابة أن يقوم ويأتيه بخبر القوم، أن يأتيه بخبر القوم، فكأن الليلة كانت صعبة وفيها مشاكل، فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ كل الصحابة سكتوا إلا الزبير، فكان الرسول أراد غير الزبير يقوم بهذا، فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الكل وقال الزبير: أنا.
وكأن الرسول أيضا أراد غير الزبير، فقال الرسول: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. والكل سكت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير، وأنا حواري الزبير. وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الزبير هذه الصفة لأنه بذل نفسه رغم شدة الليلة ورغم تعب هذه الليلة، ورغم أنه ممكن يقوم غيره، لكنه بذل نفسه وقدم نفسه في سبيل الله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن الإنسان كلما بذل نفسه لله سبحانه وتعالى طاعة لله وطاعة لرسوله استحق هذه الصفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون، إلا كان يفعلون، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. الشاهد قوله أنه ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون، فأفادنا الحواري غير الصاحب، أفادنا الحواري غير الصاحب. وهذا فتح الباب أنه ممكن يكون إنسان من أمة محمد من غير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حواري الرسول، بشرط تحقق المتابعة وبذل النفس في سبيل الله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يعني ممكن يوصف بهذا الوصف إذا تحقق منه هذا الأمر، والله أعلم. مسألة: في امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقيم غير الزبير ابن العوام، أن يقيم غير الزبير ابن العوام، فيه أن الإمام وولي الأمر قد يظن ببعض أصحابه، يظن يعني مو بس يأخر، يعني يستغليه، يرى أغلى من هذا العمل، يرى أكبر من هذا الموضوع، مقام بعض بدون انتقاص، لكن يرى أنه هذا مو هذا العمل اللي احنا نكلفه به، نكلفه بس أحسن. من في غيره؟ من يوجد غيرهم؟ وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه معرفة دقيقة، وباب الفضائل ترى كله مبني على هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خص مثلا أبا عبيدة بقوله أمين هذه الأمة، خص الزبير بقوله حواري، خص فلان بقوله سيف سله الله على الكفار خالد بن الوليد، خص فلان قال أقرأكم أبي، خص فلان فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. إيش القضية؟ هذا من فهم الرسول ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه. هذا الحديث يزيد أمر آخر غير مجرد المعرفة، يزيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن لكل مهمة من يناسبها، فأنت يا زبير أعظم من هذا، فكان يظن به، يريد استغليه، يريد غيره يقوم في هذا المقام، يقوم في هذا المقام. واضح؟ ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الزبير، قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. أقول يوم أحد أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وشج في جبينه حيث التقط حلقة المغفر، يعني الحلقة اللي على المغفر دخلت على جبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجرحته، شج في جبينه، وكسرت رباعيته، السن الرابعة من مقدمة الأسنان، فازداد جمالا صلى الله عليه وسلم بكسر الرباعية وبي الشجة. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصيب وقف بعض الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم الضرب، ووقف بعض الصحابة يرمون الكفار ويدفعونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين وقفوا في ذاك الوقت، في هذا الوقت وهو وقت عصيب، الزبير وسعد بن أبي وقاص وطلحة وجماعة من الصحابة. فممن خصه الرسول بقوله فداك أبي وأمي، الزبير وسعد بن أبي وقاص. قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي، وقال للزبير فداك أبي وأمي. ما أدري هل كان يرمي أو كان فقط يقاتل ويمنع الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد للزبير جمع له بين أمه وأبيه، قال ارمي أو قال فداك أبي وأمي، قاله في ذاك الحال العصيب، قاله في ذاك الحال العصيب مسألة. وهذا يفيد أنه يجوز أن يقول المسلم للمسلم فداك أبي وأمي أو فديتك، فداك أبي وأمي أو فديتك، إن هذه كلمة يعني سائغة ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعملها، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعملها عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة كان أبواك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، عروة هو ابن الزبير وأخوه عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير، وهذا البيت كل رجالاته من رجال الإسلام، كل واحد له عمل عظيم في الإسلام، إن كان عبد الله بن الزبير وإن كان عروة بن الزبير وإن كان مصعب بن الزبير، كل واحد منهم كان له عمل مشهور في الإسلام. أولاد الزبير ابن العوام، أولاد الزبير ابن العوام. هذا الحديث فيه مسائل. مسألة فيه أنه لا مانع من تحديث الأبناء بفضائل الآباء، لا مانع من تحديث الأبناء، بل مو بس لا مانع، بل يرغب في أن يحدث الأبناء بفضائل الآباء، كما حدثت السيدة عائشة أم المؤمنين وهي خالة عروة بن الزبير، لأن الزبير كان زوج لأسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، أخت عائشة رضي الله عنها، أختها لأبيها، ليست أختها شقيقتها، أختها لأبيها، خلاص. فكان يأتي إلى خالته عائشة رضي الله عنها فحدثته بفضل حدث لأبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الزبير كما قال عن أبي بكر الصديق في الحديث، قال الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني أن أباك الزبير مع أبي أبا بكر وهما أبواك، لأن هذا الزبير أبوك المباشر وهذا أبو أمك، فهما أبواك. من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما هاجروا وفقدوا المال وفقدوا كذا ووقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتوا في الإسلام وكان لهم مقام كبير في الإسلام، فهذا فضل وعمل يذكر لوالدك ولوالدي ويشكر. فأنت يا عروة اجتمع فيك الفضل من جهة والد أمك ومن جهة أبيك. أمك من هي؟ أسماء. أبوها من؟ أبو بكر. فأبو بكر جدك لأمك، وأبوك كان من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. فهذا فيه مسألة، وهو شحذ همة الأبناء بذكر سير الآباء، شحذ همة الأبناء بذكر سير الآباء. وعروة بن الزبير نبغ وكبر وصار من أهل الفقه المشار إليهم في المدينة، بل يعد من فقهاء المدينة السبعة، بل يعد من فقهاء المدينة السبعة.
فضل طلحة نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الصلت الأزدي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض. قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبدك قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا الصلت نحوه. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عمرو.
شوفوا سندين مروا علينا زادهم أبو الحسن، ما هم موجودين في نسختنا، في الباب اللي راح في سند ذكروا ما هم موجود في هذه النسخة، وفي سند آخر ذكروا الآن ما هم موجود في هذه النسخة، وهذا يفيد أن النسخة التي بيد الشيخ جزاه الله خير نسخة فيها روايات وزيادات على ما في النسخة الأخرى. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
نعم. هذا الباب أورد فيه المصنف أيضا حديث جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الشهيد يمشي على وجه الأرض. أقول: طلحة لم يمت شهيدا، فما وجه أن الرسول قال عنه: شهيد يمشي على وجه الأرض؟ قال العلماء: لأن طلحة ممن شهد له بأنه من أهل الجنة، فوجه الشهادة هنا أنه ممن شهد له بأنه من أهل الجنة. طبعا هذا الحديث من جهة السند والرواية ضعيف، لكن من جهة المعنى ثابت، من جهة المعنى ثابت. فإن قيل: أليس هناك نكارة في أنه يقول شهيد يمشي على الأرض؟ أقول: أم ورقة كان معروفة بين الصحابة رضوان الله عليهم، يقال لها الشهيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته الشهادة سأل الله لها الشهادة، فماتت مقتولة. ومعلوم أنه جاء في أحاديث أن من يقتل مظلوما فهو شهيد طبعا، ونوع هذا الشهيد كالشهيد بالبطن، كالشهيد بالغرق، كالشهيد بالحرق، كالشهيد بالهدم، أنه شهيد في الآخرة، ليست أحكامه في الغسل والصلاة كأحكام شهيد المعركة. خلاص. فطلحة بن عبيد الله خص بوصف الشهيد، وأنه كان يشار إليه أنه شهيد على أساس أن الرسول شهد له بالجنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. ويحتمل أنه مات بأمر لم يدره الآخرون، ممن شهده، كان يكون مات بشيء ما عرفه ممن يستحق صاحبه أن يكون شهيدا، يحتمل، الله أعلم، فيكون شهيدا في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه يصلى عليه ويغسل كغيره من الموتى. طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله زوج من؟ أم سليم. أم سليم إيش تقرب للرسول؟ من خالاته بالرضاعة. إيش أشهر قصة لطلحة ابن عبيد الله؟ قصته مع أم سليم لما توفي ولده صغيرا فركنته في جانب البيت، فلما دخل قال: كيف هو؟ قالت: هو بأحسن حال أو مرتاح. فأكلوا وتعشوا وجاء معها في الليل، ثم في الصباح أخبرها، فذهب يشتكيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا له الرسول أن يبارك له في ليلته تلك، فأنجب 10 من الولد كلهم حفظ القرآن، كلهم حفظوا القرآن. طلحة بن عبيد الله وزوجه أم سليم خالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سليم من هي؟ هي أم أنس، أنس بن مالك، أنس ابن، يصير طلحة هو زوج أمه. تتذكروا في قصة حفر الخندق من المرسول بين أبي طلحة والرسول وأم سليم؟ أنس، لأنه كان ولد أم سليم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. قضى نحبه يعني وفى بما وعد به أو وفى بنذره الذي وعد به، فقد بذل نفسه وماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. تصوروا الموقف، الرسول يقصده الكفار يرمونه ويضربون إلى جهته، فمن يتصدى لهم؟ يتصدى لهم جماعة من الصحابة، منهم طلحة بن عبيد الله، تسلم شلت يده بسبب ذلك، وقف يتصدى وتلقى الضربات والسهام حتى شلت يده، فصارت يده شلاء بعد ذلك، صارت يده بعد ذلك شلاء. هذا في أحد، هذا في أحد، يعني مكث مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أحد ويده شلاء بسبب ما تلقاه من الضربات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر أن الصحابة منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فذكر من قضى نحبه أنه ممن ماتوا، وطلحة عايش، وهذا معنى أنه شهيد يمشي على الأرض، واضح؟ فكون السند ضعيف ما يأثر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن الله قسم الصحابة بأنهم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لأن أول معنى لقضى نحبه أي مات. طب هذا حي، والله على لسان رسوله شهد له، فهذا معنى أنه شهيد، أنه لأنه رأى الموت في دفاعه وبذله لنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيه الضربات عنه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أقول تقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من شلت يده في الجهاد، ومنهم من قطعت، ومنهم من أصابته الضربة جعلت في محلها خرقا يلعب به طفله، يعني السهم أصابه في كتفه فصار في تجويف، برئ الجرح لكن صار في تجويف من أثر المعارك. مر علينا مرة خالد بن الوليد أنه حين موته مات على الفراش، قال والله ما من شبر في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. الشاهد قوله ما من شبر من جسدي إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة برمح، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد تحويل، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
نعم، أورد المصنف في فضل سعد بن أبي وقاص حديث علي أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد، جمع أبويه لأحد غير سعد ابن مالك، فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. أقول هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد ما تقدم من جواز قول الرجل فداك أبي أو أمي أو فديتك ونحو ذلك من العبارات كما استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه فضيلة سعد بن أبي وقاص وهو معدود من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أهل أمه في المدينة، وكان يفتخر به صلى الله عليه وسلم. كان سعد قصير فإذا أقدم فرح به، فكان يقول سعد خالي فليفخر امرأ بخاله. من عنده خال زي خالي، يعني هذا معنى العبارة، من عنده خال زي خالي. سعد بن أبي وقاص من كثر ما كان الرسول يعني يحبه ويفتخر به، لما مات أمهات المؤمنين مات في العقيق، مات في العقيق، فكان ممكن يصلى عليه هناك ويدفن في البقيع. فقال أمهات مر علينا ترى في الموطأ، فقال أمهات المؤمنين مروا بجنازته على بيوتنا لنصلي عليه، فصلوا عليه، مروا دخلوا بالمسجد وجاء زوجات الرسول أمهات المؤمنين وصلوا على سعد، لأن الرسول كان يعز سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص من مناقبه أنه هو أول من رمى سهما في الإسلام، وكان راميا، وكان راميا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل السهام ويعطيها إليه لكي يرميها بقوسه ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. مسألة قول علي رضي الله عنه، قول علي رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك. أقول هو أخبر عن حاله، هو لم يرى الرسول قال لأحد إلا لسعد، وذاك خبر عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير أن الرسول جمع له بين أبويه، ولا تنافي بينهما، لأن علي أخبر بما رأى، علي أخبر بما رأى خلاص، وهذا لا ينفي أن يكون حصل من الرسول ذلك ولم يره علي بن أبي طالب، خاصة وأن الخبر خبر عبد الله بن الزبير ذاك عن أبيه الزبير مباشرة، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم يوم معركة الخندق أو الأحزاب جعلوا النساء في أطم حسان، يعني في حصن حسان، وكان عبد الله بن الزبير من الصغار، كان عمره ذاك الوقت يمكن 8 أو 6 سنوات تقريبا، لأنه هو أول مولود ولد في المدينة، والخندق قيل في 5 وقيل في 7، وصارت بعده على طول خيبر، ف كان في حصن حسان. يقول عبد الله بن الزبير فكان ممن رأيت، فكنت أتناوب أنا واحد لمشاهدة الصحابة، يقول فكان ممن رأيت أبي، فبعد المعركة يقول جلس قلت يا أبي أنا رأيتك من على الحصن، قال رأيتني؟ قال نعم رأيتك، قال أما إني قاتلت مع رسول الله يوم أحد، فقال لي ففداني بأبيه وأمه، كذا بالنص جاد بهذه الصورة. فالقضية يعني ثابتة، لكن علي ما اطلع على هذا. كنا ضربنا مثال أن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا. نقول أخبرت بعلمها رضي الله عنها، وإلا ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، فكل صحابي يتكلم بحسب ما رأى، كل صحابي يتكلم بحسب ما رأى. مسألة قول سعد بن أبي وقاص إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، يعني بأول العرب من أهل الإسلام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمي بالسهام من الرياضات التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أن القوة الرمي، وإلى اليوم القوة الرمي. هذه واحدة. اثنين، الرمي بالسهام والتصوير هذا من الرياضات التي ينبغي أن يتعلمها الأولاد، فقد جاء في الأثر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة والرماية وركوب الخيل، ولا واحدة منا نعرف، ما حد علمنا، لا نعرف نسبح مظبوط ولا نعرف نرمي مظبوط، وركبت خيل بغيت أطيح بطلت. لكن الإنسان ينبغي أن يتعلم وينبغي أن يهتم ويعلم أولاده. إيش هي الثالث الرابع؟ في شيء تقول باقي؟ إن شاء الله نحن من غير ما نركب ظهرنا ورنا لو ركب. نعم، فهذا من الرياضات التي ينبغي للمسلم أن يعلمها لولده وأن يتعلمها إن استطاع، وأن يتعلمها إن استطاع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، كان في ركوب الخيل أمر عجيب. كان عليه الصلاة والسلام مرة في المدينة فسمع أهل المدينة صوتا فخرجوا، فعبال ما خرجوا وإذا الرسول يرجع بخيل بلا سرج، الخيل بلا سرج، ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، هذه خيل أبي طلحة عملت كذا وسوت كذا، الصوت منها ما هو عدو جاي. إيش معناته؟ أنه الرسول قبل ما أحد يتحرك نقز على خيله بلا سرج ورجع كمان، لن تراعوا لن تراعوا، هذه خيل أبي طلحة. طيب، ثم أورد المصنف رحمه الله عن سعد أنه قال ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، يعني في الكبار من السن. وإلا معلوم أن خديجة أول من آمن ثم من النساء، وأن أبا بكر أول من آمن من الرجال، وأن بلال أول ما آمن من العبيد، وأن علي أول ما آمن من الشباب خلاص. فهو يقول ثلث الإسلام يعني ثالث واحد، أظنه يعني من الرجال الأحرار، فأبو بكر ثم آخر ثم سعد بن أبي وقاص. ويقول مكث 7 أيام ما في غيري، أنا ثالث رجل أسلم في من الأحرار في أول الأمر. هذا معنى قوله ثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضائل العشرة رضي الله عنهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة، فقيل له من التاسع؟ قال أنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد.
نعم،
الحديثان بمعنى واحد، لكن هنا مسائل. المسألة الأولى من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد لهؤلاء بالجنة اتباعا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نشهد لأحد بالجنة بغير توقيف. حتى قتيل المعركة لا نقول عنه شهيد، إنما نقول نرجو له الشهادة. فما جرى على ألسنة بعض الناس يقول الشهيد فلان، هذا كلام خلاف منهج أهل السنة والجماعة، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية، قوله في هذه الرواية أثبت أحرى، المحفوظ اللي أنا أعرفه في ذهني أثبت أحد، فيعني إن صحت هذه الرواية فبها، وإلا فإن المحفوظ الذي في ذهني أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. المسألة الثالثة، هذا الحديث بالرواية الأولى وبالرواية الثانية يبين أنه معنى شهيد يعني شهيد بالجنة، مشهود له بالجنة، يبين أنه معنى شهيد أي مشهود له بالجنة. المسألة الرابعة، فيه أنه إذا أمنت الفتنة فلا مانع من الإخبار بالمدح، إذا أمنت الفتنة فلا مانع من الإخبار بالمدح، لا مانع من الإخبار بالمدح، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر بأنهم من أهل الجنة، بأنهم من أهل الجنة. خلاص. مسألة، ومع علم هؤلاء النفر بأنهم من أهل الجنة إلا أنهم كانوا خائفين من سوء الخاتمة، كان عمر بن الخطاب يخشى على نفسه أن يكون نافق، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعمل ويبادل الأعمال ومعروف بكثرة خوفه وبكائه، خائف، يعني كونه يبكي كثير معناته خائف، لا يأمن مكر الله، ما يخاف، مع أنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. الثاني، الثالث، هكذا ينبغي أن يكون المسلم في الحياة بين الرجاء والخوف، لا يغتر. بعض الناس يصيبهم اغترار، عبر عنه بعض الشباب مرة قال استعلاء إيماني. إيش الاغترار هذا؟ مثل قصة الذي تآلى على الله، كان له أخ في أسفل الجبل يعمل معاصي وذنوب، وهو يصعد إلى مغارته في أعلى الجبل يتعبد، كلما مر ينصح هذا وما يستجيب هذا ويصعد إلى الجبل، حتى مرة من المرات أتى إليه ينصحه على غيه ومعصيته، ينصح أخاه الذي في الأرض الذي في أسفل الجبل، فلم يتجاوب معه، فقال أنت لن يدخلك الله الجنة، يدخلك الله النار. اغتر بعبادته، فصار يتآلى على الله، صار يتآلى على الله. هكذا أحيانا بعض الناس يداخله العجب بعبادته فيمن على الله أن آمن وعمل الصالحات، والله يقول لا تمنوا علي. ما تجي تمن على الله إسلامك وإيمانك، لأنه الله اللي هداك، لولا أن يسره الله لك لما استطعت. إياك نعبد وإياك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسني، أنت تعمل العمل الصالح ترى تفضلا من الله عليك، الله تفضل عليك فأنت تعمله، تشكر الله أن هداك، تشكر الله أن هداك، ولا ما لك حق على الله بشيء، ليس لك على الله شيء ولا منا، فأنت تعمل العمل الصالح وتخشى وتخاف. كان عمر ينظر في المنافقين في الصلاة، يخشى أن يصلي على منافق، فينظر إذا حذيفة صلى هو يصلي، وكان كثيرا ما يأتي إلى حذيفة ويقول يا حذيفة أنا منهم، مع أنه معلوم عمر ليس منهم، هو يعلم، لكن خوف، أنا منهم، من هذول اللي قال لك الرسول أسماءهم، وهم بضعة عشر نفرا في غزوة تبوك، في معركة في تبوك، لما خرج الرسول إلى تبوك جاء إلى ثنية طلع في جبل،
قاموا ايش سووا؟ تلثموا حتى لا يعرفوا، وزاحموا الرسول في الثنية. ماذا يريدون؟ اسقاطه. فنجى الله الرسول عليه الصلاة والسلام وهربوا وراحوا، والرسول أوحي إليه بأسمائهم عرفهم واحد واحد، فأخبر بهم حذيفة، فأخبر بهم حذيفة. هذه قصة أن حذيفة أمين سر رسول الله، أخبره بهؤلاء النفر الذين أرادوا إسقاط الرسول صلى الله عليه وسلم في الثنية حقة الجبل، طلعة وضيقة وزاحموه يريدوا إزاحته وإسقاطه من على الجبل. فلما لم ينجحوا هربوا ورجعوا عدلوا نفسهم ودخلوا مع الناس، لكن الله أوحى إليه بأسمائهم وأخبر بها حذيفة بن اليمان. هؤلاء هم. ومع هذا عمر ما له علاقة بهذا الموضوع نهائي، مع هذا عمر يقول أنا منهم أنا منهم. عبد الله بن مسعود أو عمر، يا عبد الله بن مسعود يا عمر والله ماني متذكر، يقول كيف لي بركعتين متقبلتين بس إنه ربي يتقبل مني ركعتين؟ أنا ما أضمن من أين لي إن ربي يتقبل مني ركعتين. هكذا حالهم، خوف، يتعبدوا ويرجوا رحمة الله ويخافوا عقابه. يأتي شخص صاحب عبادة ودين يغتر بعبادته وبدينه، إلا يكون على طريقة الخوارج يكفر، إلا يكون يستعلي على الناس يرى نفسه أفضل من الآخرين، يداخله العجب، وهذا آفة من الآفات. نعم. مسألة، هذا الحديث نص في أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن هؤلاء كلهم من أهل الجنة، فهم بشروا بأنهم من أهل الجنة، بشروا بأنهم من أهل الجنة، فنذكرهم بأعيانهم ونعتقد أن هؤلاء من أهل الجنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى:
ممكن، يعني هنا وجه، ما هو؟ ممكن يعد هذا الحديث من دلائل النبوة. كيف؟ أقول الله عز وجل لما أخبر عن أبي لهب أنه من أهل النار، هذا قبل أن يموت أبي لهب وقبل أن يأتي إلى أحد أو إلى بدر، صح ولا لا؟ ومع ذلك أبو لهب يسمع هذا، استمر على كفره ولم يرجع فيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافق حاله في مآل في موافاته ما أخبر به الرسول. وكذا هؤلاء لم يرتدوا ولم تحصل لهم الحمد لله فتنة ولا انتكاسة، فوافق موافاتهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا، ونرجو لهم إن شاء الله، بل نوقن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فتشوف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة.
نعم. أقول هذا فيه فضيلة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، وليس معنى هذا الوصف أن غيره من الصحابة ليس بأمين، لا، كل الصحابة أهل صدق وأهل أمانة، ولكن هذا أكثرهم أو هذا أظهرهم في هذا الباب، أظهرهم في هذا الباب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمين هذه الأمة. ومثل هذا الحديث يجعلنا نقاعد قاعدة أن ثبوت الفضيلة الخاصة لا ينفي الفضيلة التي ثبتت لغيره في تقدمه عليه. يعني كن أن أبا عبيدة هو أمين هذه الأمة لا يعني أنه أفضل من أبي بكر، ولا يعني أنه أفضل من عمر، ولا يعني أنه أفضل من عثمان، ولا يعني أنه أفضل من علي، ولا يعني أنه أفضل ممن هو خير أفضل من أبي عبيدة. واضح؟ فثبوت الخصيصة في الفضيلة لا يعني تقدمه على غيره ممن ثبت تقدم. مثلا الرسول لم يصف عمر بن الخطاب بأنه سيف سله الله على الكفار، وصف بهذا الوصف من؟ خالد بن الوليد. فهل يعني هذا الوصف أن عبيدة ليس مثله؟ عبيدة كان يقاتل مثل ما كان يقاتل خالد، بل عمر لما أراد أن يخرج خالد عن القيادة جعل أبا عبيدة ما مكانه. واضح؟ فأبو عبيدة مشهود له بالقتال، مشهود له بالقتال، لكن هذه خصيصة وصف الرسول بها خالد لبيان فضله، لكن لا يعني هذا أن غيره لا ليس مثله، ولا يعني هذا تقدمه بخصيصته على من هو أفضل منه. فهذه قاعدة تنتبه لها لمثل هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
نعم. أقول هذا في فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد ثبت في حق عبد الله بن مسعود ما يشير إلى أنه من أهل الجنة، فقد جاء في الحديث أنه مرة صعد على شجرة أراك فانكشفت ساقيه، وكان ساقيه دقيقتين نحيفة جدا، رجل إذا كان واقفا مثل القاعد، يعني ما هو طويل، إذا كان قائم هو مثل القاعد، ما هو طويل مرة، فانكشفت ساقيه وهي دقيقة، فتضاحك الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما يوم القيامة في الميزان أثقل من كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذيل، من قبيلة هذيل، ونسله أو الفخذ اللي هو منه أصبح يسمى يخص من قبيلة هذيل باسم المسعودي، نسبة إلى عبد الله ابن مسعود، نسبة إلى عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خصه الرسول بوصف، قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. انتبهوا، من الذي ذكر له هذه البشارة؟ أبو بكر وعمر. خلاص. طيب، عبد الله بن مسعود يقول: لقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 70 سورة. طبعا عبد الله بن مسعود شهد العرض الأخيرة بشهادة عبد الله بن عباس. لما جاء أبو بكر وعمر في قضية جمع القرآن ما كلفوا عبد الله بن مسعود، كلفوا مين؟ زيد بن ثابت. ليش؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا لم يكلف الصحابة أبو بكر عمر إلا بشر عبد الله بن مسعود بقول الرسول في حقه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. لما لم يكلف عبد الله بن مسعود؟ كلف زيد بن ثابت. ها ها إيش يقول؟ لا لا ما يظهر، ما يظهر هذا، لا لا ما يظهر هذا. أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك اللي يظهر، اللي يظهر والله أعلم، أنهما علم من حال عبد الله بن مسعود أنه لا يقرأ فقط بالعرضة الأخيرة، إنما يقرأ بالعرضة الأخيرة وبغيرها مما أخذه عن ابن مسعود، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما يريدان الاقتصار على العرضة الأخيرة، هما يريدان الاقتصار على العرضة الأخيرة. زيد بن ثابت هذه ميزته، ليس عنده إلا العرضة الأخيرة، هذه ميزة زيد بن ثابت، ما عنده إلا العرضة الأخيرة، خلاص. عبد الله بن مسعود لما جاء يترك الكوفة وجاي على المدينة صار يأمر أصحابه بأن يتمسكوا بالقرآن بالقراءات التي سمعوها، بالقراءات التي سمعوها، وكان يقول إن رد حرف منه كفر به كله، فكان يخشى رضي الله عنه من أن يفهم الناس إذا ما تركوا القراءات واقتصروا على العرضة الأخيرة، أن يفهم الناس أن ما عدا العرضة الأخيرة ليس بقرآن، فإن كفرا بحرف منه كفر به كله. من أجل هذا ابن مسعود لم ينتظره الصحابة وكلفوا زيد بن ثابت اللي ما عنده إلا العرضة الأخيرة، كان الجمع على أساس العرضة الأخيرة، الجمع على أساس العرضة الأخيرة. ابن مسعود كان من منهجه لا نقرب العرضة الأخيرة وأقرب السبعين سورة اللي أنا سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب كل ما هم، ما يريدوا هذا، كانوا يريدوا الجمع خاص فقط بالعرضة الأخيرة. ابن مسعود لما علم باللجنة قال: والله لقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا يلعب مع الصبيان في المدينة بضفيرتين، يعني ولسه صغير. لاحظوا الكلمة هذه، هذه الكلمة هي السبب، هذه الكلمة، لأنه ما ذكر العرضة الأخيرة فقط، ذكر 70 سورة سمعها من الرسول وتلقنها من فيه، فهو يقول هذه أنا أقرأ بها زي ما سمعتها من الرسول، مو بس العرضة الأخيرة. فهم وهم كانوا يريدون العرضة الأخيرة فقط، هم كانوا يريدون العرضة الأخيرة فقط. طيب هل استمر ابن مسعود على موقفه؟ كان في الأول متخوف، إيه السبب خوف ابن مسعود؟ ما هو يعني رد للفعل وكذا، إنما كان خائفا من أن يفهم الناس أن رد بعض القراءات يظنون أنها ليست قرآن وهي قرآن، فيقول هذا كفر بحرف، والكفر بحرف كأنه كفر به كله. طب هل بقي ابن مسعود على رأيه؟ أقول لا، تغير، بدليل أنه هذه القراءة اللي احنا نقرأ بها الآن عن حفص عن عاصم وقراءة حمزة وقراءة غيره من أسانيدها ما ينتهي إلى ابن مسعود رضي الله عنه، مما يدل أنه رجع عن رأيه وأقرأ بهذا القرآن، لأنه كل من انتهى سنده إلى هذا القرآن فهو ممن أقرأ بالقرآن في زمن عثمان ابن عفان، وهذا معنى قول الطبري: فاستسوقت الأمة لما أمرهم به أمير المؤمنين عثمان ابن عفان من أن يكون الإقراء على حرف واحد، اختاره لهم، فاختار هذا الحرف عثمان وأمر القراء أن يقرأوا به وما يوافق رسمه. أنتوا تصوروا الرحمة اللي الله رحمنا بها، أنه حرف واحد وما يوافق رسمه من سائر الأحرف أنتج لدينا 10 قراءات متواترة، كيف لو بقيت كل حروف القرآن 7 ونقلت إلينا؟ لو وجدتم اختلافا كثيرا أكثر من هذه العشرة. طيب نقف هنا في أسئلة. يعني ما تبغاني أشوف معناته السؤال خطير. ما انتبهت والله ما أدري يبغالي أراجع. هل أبو طلحة هو زوج أم سليم ولا طلحة بن عبيد الله؟ نراجع فتح الباري. الأخ يقول أنا راجعت فتح الباري الآن. طيب جزاك الله خير صلحناها. هذا برضو نفس الفكرة ها؟ يقول أبو طلحة هو سهل ابن سعد الأنصاري. طيب معناته أنا غلط. جزاكم الله خير ربي يوفقكم. خلاص أي سلام عليكم.